الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن الأبحاث اللفظية التي يتناولها البحث الأصولي هي على قسمين. القسم الأول الأبحاث اللغوية، ويراد منها اكتشاف معنى من المعاني، كأن نبحث ما معنى كلمة مثلا إن الأمر هل يدل على الوجوب أم لا. فالغرض من تلك الأبحاث التوصل إن الأوامر تدل على الوجوب، أو إن حذف القيد هل يدل على الإطلاق أو لا. فالغرض من تلك الأبحاث اللغوية اكتشاف معنى من المعاني. القسم الثاني الأبحاث التحليلية، هي الأبحاث التي تتجه إلى تحليل المعنى الواضح. فنحن لا نريد أن نكتشف المعنى، فهو واضح عندنا، وإنما نريد تحليل هذا المعنى الواضح. فمثلا الأمر ظاهر في الوجوب، هذا متفق عليه، هذا المعنى مسلم به، ولا نريد أن نصل إلى حقيقة هذا المعنى، وإنما نريد أن نحلل لماذا الأمر ظاهر في الوجوب. هنا ظهرت عدة اتجاهات تريد أن تحلل هذا المعنى الواضح. أغلب الأبحاث الأصولية أغلبها هي من هذا النوع، تهدف تحليل المعنى الواضح لا اكتشاف أصل المعنى. فقد يقال إن اكتشاف أصل المعنى لا يحتاج إلى بحث أصولي، إذ بالإمكان الرجوع إلى قواميس اللغة أو إلى التبادر عليكم السلام العفوي، يمكن من خلاله أن نصل إلى تلك المعاني. فإذا الأبحاث الأصولية عليكم السلام ورحمة الله لا تتجه إلى القسم الأول من الأبحاث اللفظية اكتشاف معنى من المعاني، وإنما تتجه إلى تحليل تلك المعاني بعد وضوحها. وعلى هذا الأساس، يعني على أساس تقسيم الأبحاث اللفظية إلى لغوية وإلى تحليلية، يرتفع هذا الإشكال إن الأصول لماذا يبحث تلك المباحث في علم الأصول الأبحاث اللفظية، مع أنه بإمكانه أن يرجع إلى قواميس اللغة، يرجع إلى التبادر الساذج، لماذا ذلك؟ السيد الشهيد أجاب، يقول إن الأبحاث اللفظية على قسمين، التي تحتاج إلى قواميس اللغة والتبادر هو الأبحاث اللفظية اللغوية، بينما القسم الثاني الأبحاث اللفظية التحليلية فلا يكفي فيها مسألة التبادر، ولا يكفي فيها الرجوع إلى قواميس اللغة، لأننا لا نريد أن نصل إلى المعنى، وإنما نريد تحليل هذا المعنى. والأبحاث اللغوية والتبادر لا يقومان بوظيفة التحليل، وإنما يحددان أصل المعنى. هذا الذي تقدم كله. ثم السيد الشهيد يضيف يقول: وبالإمكان أن تقع الأبحاث اللغوية اللفظية اللغوية أيضا في متناول علم الأصول، لا فقط الأبحاث التحليلية. ويذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه حالات ثلاثة، طبعا لا على سبيل الحصر، لأن هو في النهاية يقول ويمكن إضافة حالة رابعة خامسة، ولكن هذه الحالات التي خطرت إلى الذهن من أن الأبحاث اللفظية اللغوية أيضا تحتاج ماذا؟ إلى تعمق وإلى دراسة. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن نفترض إن معنى من المعاني واضح لدى الجميع، إلا أن تطبيق هذا المعنى الواضح، تطبيقه مو تحليله، ما راح نحلله، تطبيق هذا المعنى الواضح على مصادقه يحتاج إلى بحث. من قبيل صيغة الأمر، فإن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود، أو من قبيل، لا من قبيل إن اسم الجنس الخالي عن القيد يدل على الإطلاق. هذا أي واحد يراجع أهل اللغة يقول له ما معنى الإطلاق؟ اسم الجنس المجرد عن القيد، هذا المعنى واضح ولا نريد في البحث الأصولي اكتشافه. تعال تطبيق هذا المعنى على مصادقه يحتاج إلى دراسة. فمثلا نأخذ على سبيل المثال أقسام الواجب، عندنا واجب تعبدي وواجب توصلي. الواجب التعبدي هو الواجب الذي يفتقر إلى قصد القربة عند الامتثال، بينما الواجب التوصلي هو لا يفتقر إلى ذلك. زين، إذا شككنا في واجب ما هل هو تعبدي أم توصلي، من قبيل إذا حييتم بتحية فحيوا، هذا وجوب رد التحية، واجب شرعي في القرآن الكريم، وكلنا نعرف إنه مطلق أيضا لأنه خالي من القيد. إلا أن هذا الواجب يفتقر إلى قصد القربة أم لا، يمكن الإتيان بهم ولو من دون قصد القربة. أنت لا تستطيع من خلال المعنى الواضح عندك أن تصل إلى هذه النتيجة، نضم قصد القربة أو لا نضم. تحتاج أنت أن تحلل حقيقة الواجب التعبدي وحقيقة الواجب التوصلي، فتقول الواجب التعبدي يحتاج إلى قيد زائد والواجب التوصلي لا يحتاج إلى قيد زائد. فحينما قال الشارع فحيوه، لو أراد الواجب التعبدي لكان عليه أن ينصب قرينة، بخلاف لو أراد الواجب التوصلي لا يحتاج إلى أن ينصب قرينة. فمن خلال الإطلاق ماذا يعين؟ يعين أن وجوب رد السلام هو توصلي لا تعبدي. لاحظ؟ إذن نفس وضوح المعنى غير كافي، بل نحتاج إلى تطبيق هذا المعنى إلى تحليل. وهكذا لو شك في أن الواجب ماذا؟ نفسي أم غيري؟ فإن الواجب النفسي ما كان واجب لأجل نفسه، بينما الواجب الغيري ما كان واجبا لأجل غيره. فلا يتوقف أنك تعرف حقيقة الإطلاق وحذف القيد، بل لا بد أن تحلل حقيقة الواجب النفسي وحقيقة الواجب الغيري، بعد ذلك تطبق الإطلاق على أحد الواجبين بعد التحليل. ولا يمكن لك بمجرد أنك تعلم حقيقة الإطلاق وحذف القيد يدل على العموم يكفي ذلك للتطبيق، وإنما البحث الأصولي هنا يحتاج إلى دراسة وتحليل حتى يطبق هذا المعنى الواضح على مصادقه. هاي حالة مهمة. الحالة الثانية أن يكون عندنا شيء واضح المعنى ولا يشك فيه أحد، إلا أن وضوح هذا المعنى من أين جاء؟ نفس المثال، إن اسم الجنس كلمة ماء، كلمة عالم المجردة عن القيد يدل على الإطلاق، وهذا كل واحد يحس بها. إلا أن هذا الوضوح من أين جاء هذا الوضوح؟ هناك توجد مدرستان، مدرسة ما قبل سلطان العلماء، إن استفادة الإطلاق من الوضع، بمعنى حينما قال اكرم فقيرا، من أين علمنا يريد مطلق الفقير ولو كان فاسقا؟ على أساس إن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له. فكلمة فقير عند التحليل هكذا تحلل إلى جزئين، إنسان محتاج هذا جزء، والجزء الثاني طبيعي الإنسان المحتاج. فالإطلاق ماذا يكون؟ جزءا من المعنى الموضوع له، الإطلاق يكون داخل في حقيقة المعنى. فاستفادة الشمول لمطلق الفقير من أين؟ من نفس كلمة الإطلاق الداخلة في المعنى الموضوع له. فيعبر عن الإطلاق بأنه مدلول ماذا؟ وضعي، أي إن أسماء الأجناس موضوعة للإطلاق. لاحظ، أسماء الأجناس موضوعة للشمول، فاستفادة الشمول على أساس إن الإطلاق داخل في حقيقة المعنى الموضوع له. هذا اتجاه. اتجاه الثاني من بعد سلطان العلماء إلى يومنا هذا، إن اسم الجنس تدل على الطبيعة، كلمة فقير يدل على الطبيعة الجامعة بين الفقير العادل والفقير الفاسق. نعم، أريد الإطلاق لمطلق الفقير بما يسمى مقدمات الحكمة، بتقريب إن الشارع صب الحكم على الطبيعة، وحيث لم يقيد الطبيعة بقيد، فلو أراد أن يقيدها بقيد لكان عليه أن ينصب، لأن المولى حكيم والحكيم لا ينقض غرضه. فمن أجل حكمة المولى حينما يريد القيد لابد عليه أن يقيد، فمن عدم ذكر القيد إذن أراد الطبيعة. ويعبر عن الإطلاق بهذه الناحية حالة مدلول حكمي، أي مستفاد من أين؟ من قرينة الحكمة. فالأصول هنا، شوف هذا المعنى الواضح وين صار، يريد يحلل هذا المعنى الواضح. الأصول ماذا يفعل في هذه الحالة؟ حتى يرجح اتجاه على اتجاه لابد أن يحشد القرائن لتعيين هذا على ذاك. فمثلا يقول إن المعنى الأول وهو استفادة الإطلاق من الوضع، لو كان هو الاتجاه الصحيح للزم في حالة القيد القول بالمجازية. يعني إذا قلت لك اكرم فقيرا عادلا لزمت المجازية. لماذا؟ لأن كلمة الفقير تدل على الإطلاق بالوضع، فإذا قيدت فصار استعمال في غير ما وضع له، وهذا مجاز يكون. وحيث نحن اليوم وجداننا لا يقر بالمجازية، فهذا منبه على بطلان هذا الاتجاه. بينما على الاتجاه الثاني إرادة حصة خاصة من الفقير لا يوقعك بالمجازية، وإنما من باب تعدد الدال والمدلول. فالدال الأول طبيعي الفقير، مدلولة هو الطبيعي. هنا أردنا حصة خاصة من الفقير عن طريق استعمال العام في الخاص، أم عن طريق نصب دال آخر على العام على الخاص؟ دال آخر على الخاص وهو العادل، وهذا ليس فيه مجاز. فنظرية التعدد الدال والمدلول تبطل في فكرة المجازية، وهو هذا اللي ينسجم مع وجداننا. إذن هاي حالة ثانية، بأنه المعاني اللغوية وإن كانت معروفة إلا أن تطبيق وتحليل هذا المعنى المعروف يحتاج إلى تعمق زيادة. الحالة الثالثة والأخيرة، وهو أن يكون هذا المعنى ثابت بالتبادل ونحس به بالوجدان، إلا أنه يصطدم بوجدان آخر فيحصل مصادمة بين الوجدانين، فما لم نرجح إحدى الوجدانين على الآخر قد ننتهي بنتائج غريبة. مثال ذلك مفهوم الشرط بلا رجاء. إذا جاء زيد فأكرم، هنا المشهور حتى يثبت المفهوم للجملة الشرطية ماذا يحتاج؟ يحتاج أمور ثلاثة: أن يكون الشرط علة، هذا واحد، وتكون منحصرة، اثنين، وأن يكون هذا اللزوم مو اتفاقي دائم، لزوم علي انحصاري. زين، طب كيف نثبت الانحصار؟ لأنه من دون ما تثبت إن الشرط منحصر وعلة منحصرة ما تقدر تثبت شنو المفهوم، لأن المشهور هيك طاخ بعقله، المشهور هيك عنده ما أدري من جايبها، يقول حتى تثبت للجملة الشرطية مفهوم كل لابد هناك لزوم علي انحصاري، لزوم حتى يخرج مجرد اتفاق، علي حتى إذا كان ماكو علية بيناتي، وانحصار إذا كان هناك علة أخرى بديلة. فحتى يثبت الانحصار، لا أقل الانحصار، وإن الشرط وهو المجيء إلا منحصر لإكرام زيد، قالوا نثبت الانحصار عن طريق الوضع، إن الواضع وضع الشرط في الجملة الشرطية علة منحصرة. خب إحنا شنو الواضع؟ شلون عرفنا ذلك؟ شنو قال لنا؟ دزلنا رسالة ما أدري كم سنة بيننا وبينه، الأوضاع إحنا ما شاهدناها، شلون عرفنا إن الواضع وضعه؟ إنه مثل وضع الأسد هي شو؟ كيف ذلك؟ واضح، قالوا عن طريق التبادر. شوف أنت شنو المتبادر عندك من تسمع إذا جاء زيد فأكرم؟ إن المجيء علة منحصرة علما للإكرام، فالتبادر هذا إحساس وجدان إحنا كنا قاعد نحس به. إذن الجملة الشرطية موضوعة علما، واضح علما وضحها، كون الشرط علة منحصرة للجزاء، والشاهد على ذلك التبادر الوجداني. هذا خليه على صفحة، هذا وجدان ثق بي وما ثق بي، ثق بي. تعال عندك آخر، إلا أنه لو قيل إن الشرط موضوع للانحصار على نحو العلية، وضع على نحو العلية، فإذا فرض وجود إلا أخرى يحقق الإكرام، إذا جاء أو مرض زيد فأكرم، افترض وجود علة أخرى، شي يصير استعمال الجملة الشرطية في حال وجود علة أخرى موضوع للانحصار أم لموضوع لغير الانحصار؟ فشي يصير استعمال في غير ما وضع له، لأن هي موضوع للانحصار بشهادة التبادر، فإذا وجدت علة أخرى يعني استعمال الجملة الشرطية في غير ما وضع له بوجود علة أخرى غير المجيء، ولازم ذلك المجازية، وحيث نحن بوجداننا تشعر بالمجازية، لأن دائما المجازية بها ثقل باللسان، تستحي تحكيها تقول زيد أسد، ثقل باللسان، هنا ما تقول أي مجازية في المسألة. فإذا وجدان الانحصار يثبت لك للجملة الشرطية شنو؟ مفهوم. ووجدان عدم المجازية، أنا ما أشعر بالمجازية، وبالتالي ما له معنى للانحصار، لأن الانحصار يودي لك المجازية، وتقول أنا المجازية ما أشعر بها، فبالتالي ماكو معنى تقول للانحصار، يوديك إلى عدم المفهوم للجملة الشرطية، فيقع تصادم بين الوجدانين. صاحب الكفاية سوى رجح وجدان الثاني، قال أنا ما أشعر بالمجازية، هذا ما موضوع على الانحصار، إذا ما موضوع على الانحصار ماكو جملة شرطية، لأن يعني قالوا يشترط أن تكون موضوع على الانحصار حتى يكون لها مفهوم، فرجح وجدان عدم المجازية على وجدان الانحصار، وانتهى بأن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. وهذا من هذا الموقف المحير، هذا انطلاق هيك، اكو انطلاق اتجاه آخر، قال لا احنا ليش نثبت الانحصار إلا بالوضع حتى في فرض وجود علة أخرى تقول مجاز وما أشعر بالمجاز، نستطيع أن نثبت الانحصار بما يسمى الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو بما يسمى بالانصراف، أو غير ذلك. شوف، فلازم نوفق وإلا نخرج بنتائج غريبة. فلذلك شوف هذا المعنى الواضح اللي ذكره صاحب الكفاية، وهو أنه الشرط علة منحصرة بشهادة أن الواضع وضع ذلك بقرينة التبادر، صادم مع وجدان آخر، ان لازم الانحصار بالوضع المجازية في فرض وجود شرط اخر، وانا ما اشعر بالمجازي. اذن هنا يحتاج الاصولي يتدخل ويفترض وجود اتجاه اخر لفرض الانحصار غير مسألة الوضع، وهو الاطلاق ومقدمات الحكمة، او اتجاه السيد الشهيد اللي راح يجينا يقول اساسا هاي الشروط من جايبها؟ علة منحصرة للجزاء. يكفي ان يكون هناك اقتران بين الشرط والجزاء ولو على نحو الصدفة، سميها الاتفاق. يكفي ان يكون هناك اتفاق بينهما، خلاص هذا الاتفاق ما يحتاج الى الوضع، قضيته وجدانية بعد. على اي حال بغض النظر عن المواقف اللي تترجح وجدان على وجدان، بس اللي نريد نقوله بانه وضوح المعنى لا يجعل القضية لا تدخل في علم الأصول. فكثير من المعاني واضحة، إلا أن البحث الأصولي احتاج إلى بحث معمق حتى يصل إلى مطلوب النهائي منها. هاي ثلاث حالات سي شهيد، يقول ممكن نضيف حالات أخرى لكم. يقول وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضوعا للبحث العلمي، يعني برغم أنه بحث لغوي والمعنى واضح يشكوا بعد، وبرجع للقواميس، ارجع للتبادل. سيشهد يقول دور الجماعة ما حاصل علم الأصول زين. في إحدى الحالات التالية، إحدى مو قضية حصرية، الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة واضحة عندنا، لكن وين المشكلة؟ ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. فش تحتاج تحلل هذا المعنى حتى تقول هذا المعنى مقيد وهذا المعنى مطلق، وقرينة الحكمة مطبق على هذا دون ذاك. كما في تحليل حقيقة الواجب، هل هو واجب تعييني أم تخييري، نفسي أم غيري، عيني أو تعبدي أو توصلي، ومثل ذلك. أي يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير، ليش؟ لأن الغير يحتاج إلى قرينة زائدة في مقام التعبير، وأنه التعيين للتخيير، لأن التخيير شنو يحتاج إلى قرينة زائدة، وهو إذا امتثلت هذا سقط عن كذاك، كما في خصال الكفارة. تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة، هذا بناء على أن الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة كما رأي المشهور عن طريق إثبات أن الطلب الغيري وهو ما وجب لأجل غيره، هاي قيد يوم مقيد، بخلاف الواجب النفسي ما وجب لأجل نفسه ماكو قيد به، والتخييري وهو ماذا يحتاج إلى قيد، وهو أنك مخير بين إما أو، بينما هاي أو ما موجودة في الطلب التعييني، طلب مقيد فينفى بتلك القرينة كما تقدم في الحلقة السابقة. فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري وحقيقة الطلب التخييري، وإثبات أنهما من الطلب المقيد. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ. طب وين يقع الكلام؟ لماذا من أين جاء الوضوح؟ يصير مو في التطبيق الخفاء مثل الحالة الأولى، هنا الخفاء يعني واحد ينبش إيه هذا المعنى الواضح من أين جاء، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة الواضحة، وهل هي تنشأ من الوضع، هاي قبل سلطان العلماء أن الإطلاق مستفاد من الوضع، أو من قرينة الحكمة، لا أن اسم الجنس يدل على الجامع وإنما استفيد الإطلاق من قرينة الحكمة، أو من منشأ ثالث لا هذا ولا ذاك. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادل المطلق من اسم الجنس فقير مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول من أين جاء هذا التبادل، هل من أجل وضع اللفظ للمطلق فشي يصير الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له ويستفاد الإطلاق من هذه الدلالة، أو لا اسم الجنس يدل على الجامع بين المطلق والمقيد وأستفيد الإطلاق من دال آخر وهو قرينة الحكمة. لاحظ كيف؟ فرق كبير بين اللي يقول اكرم فقيرا واستفادة الإطلاق من الوضع، أي وضعت كلمة اسم الجنس للإطلاق بينما على الاتجاه الثاني لا، اسم الجسم موضوع للجامع بين المطلق والمقيد. كما إن القيد يحتاج إلى دال، كذلك المطلق ماذا يحتاج؟ إلى دال. يقول أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل إيش يحتاج؟ يحتاج أنه تحشد قراءة على هذا الاتجاه وتبطل مثلا الاتجاه الآخر. لا بل لابد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. احنا جبنا لكم ظاهرة واحدة انه على الاول، يعني اذا كان الاطلاق مستفاد من الوضع في فرض التقييد، شي يكون هذا الاستعمال؟ لان يصير استعمال في غير ما وضع له. وكنا منحس بالمجازية حينما يقال لك اكرم فقيرا عادلا، بينما على الثاني استفادة القيد من دال اخر ما يقع في المجازية. هذا فد منبه ظواهر جديدة لاتجاه دون اتجاه آخر. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره، مثل صاحب الكفاية قال تبادر الانحصار بمن معارض بتبادر عدم المجازية في فرض عدم الانحصار، ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. صاحب الكفاية ما وجد الحل الفني، قال دخلنا نخلص شنو الجملة الشرطية لها مفهوم، قال أنا عندي التبادر الثاني أقوى. مثال ذلك إن الجملة الشرطية تدل بالتبادل العرفي على المفهوم، مو هيك يعني أكو كمقدمة مطوية. إن الجملة الشرطية حتى تدل على المفهوم لابد الشرط شنو؟ علة منحصرة. هذا من أين؟ بالوضع. الواضع وضعه. شلون عرفنا الواضع وضعه؟ عن طريق التبادر. هذا واحد. زين، اكو شيء اخر، تبادر اخر، انه في فرض اذا قلنا موضوع للانحصار، فاذا فرض وجود عله اخرى شو يصير هذا الاستعمال؟ في غير ما وضع له، ولازم نقول بالمجازي. واني وجداني يقول لي ماكو مجازي، اذا عندي وجدان بالانحصار يثبت لك المفهوم، ووجدان عدم المجازية يعني اكو ممكن عله اخرى، هذا ما يثبت لك المفهوم. ما ادري واضح التنافي شلون صار. يقول ولكن في مقابل ذلك نحس ايضا بان الشرط فيها، في الجمله الشرطيه اذا لم يكن عله وحيده ومنحصره، هذا عطى التفسير للجزاء، يعني اذا وجد عله اخرى المفروض شو يصير؟ استعمال مجازي، لان هي موضوعه للانحصار، فاذا وجدت عله اخرى غير المجيء يصير مجازي. يقول لا يكون استعمال اداه الشرط مجازا كاستعمال لفظة أسد فرج الشجاع. ومن هنا يتحير الفقيه أو الأصولي في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، فانطلق من هذا الموقف المحير اتجاهان. اتجاه لصاحب الكفاية اللي ايش قال؟ قال أنا أرجح الوجدان الثاني عدم المجازية، وبالتالي ماكو انحصار، وبالتالي ماكو مفهوم، لأن المفهوم فرع الانحصار عندهم. واتجاه آخر شنو سوى؟ لا، بدل إثبات الانحصار عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو عن طريق الانصراف كما يأتينا. ويؤدي ذلك، هذا الاتجاه اللي اختاره صاحب الكفاية، إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. ويسي شيء اختار تفسير آخر أنه يقول يكفي الاتفاق بين الشرط والجزاء. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجري فيها البحث التحقيقي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرناه من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا. شو المعنى يبحثها لغويا؟ مو تحديد معنى، لا، يبحثها لغويا في تطبيق هذا المعنى، فإن المعنى اللغوي إذا واضح مو كافي، تطبيقه يحتاج إلى إعمال أو تحليليا. لا، هذا أصل البحث ويتجه للتحليل. إذن إما أبحاث لغوية تطبيقها تحتاج إلى تحليل، أو أصل الأبحاث هي من أول الأمر هي تحليلية عندنا، وأول الأبحاث هي بحث المعنى الحرفي كما سيتضح. الحمد لله رب العالمين.